السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بطلاب العلم من دولة الكويت الذين تركوا لذيذ الرقاد رجاء ما عند الله، مرحبا بطلاب العلم الذين أحيوا سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم فرحلوا في طلب العلم، مرحبا بطلاب العلم الذين لم يستطيعوا الحضور معنا ويتابعوننا عن بعد، مرحبا بالجميع. وأسأل الله عز وجل لي ولهم ألا يدع لنا ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا رزقا إلا وسعه، ولا عسيرا إلا يسره، ولا بعيدا لنا في قربه خير إلا قربه، ولا قريبا لنا في قربه شر إلا بعده، ولا علما نافعا إلا جعله علينا يسيرا ورزقنا فهمه وأكرمنا بالعمل به، وألا يجعلنا ممن نجادل السفهاء ولا ممن يسيء الأدب مع العلماء. ثم معاشر الإخوة، نواصل درسنا في شرح مختصر الروضة للطوفي رحمه الله عز وجل، ولازلنا مع حكم الله عز وجل الوضعي الذي جعله الله عز وجل علامة للعباد على شرعه. وقد تقدم الكلام عن العلة والسبب، ونواصل قراءة ما كتبه الطوفي رحمه الله مختصرا روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله عز وجل، ونعلق على ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين،
آمين.
قال المصنف رحمه الله: الثالث الشر.
نعم.
وهو لغة العلامة، ومنه جاء أشراطها.
ذكر المصنف رحمه الله العلامة الثالثة والحكم الوضعي الثالث، وهو الشرط. قال: وهو لغة العلامة. الحقيقة أن الشرط بفتح الراء هو العلامة، أن الشرط بفتح الراء هو العلامة، أما الشرط بإسكان الراء فهو إلزام الشيء والتزامه، فالشرط بإسكان الراء فيه إلزام والتزام، هذا معنى الشرط من جهة اللغة. نعم.
وشرعا ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية،
أي أن الشرط في الشرع ما يترتب على انتفائه انتفاء الحكم، ما يترتب على انتفائه انتفاء الحكم، فنقول الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا انتفت الطهارة مع القدرة انتفت صحة الصلاة، إذا انتفت الطهارة مع القدرة انتفت صحة الصلاة. والحظ أن المصنف رحمه الله عز وجل قال: ما لزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية، أي أن السبب يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، أي أن السبب يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب. السبب يلزم من انتفائه انتفاء المسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب. فالسبب يعمل في الطرفين، في الانتفاء وفي الوجود، أما الشرط فيعمل في جانب الانتفاء، أما الوجود فلا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه لذاته. إذن في قوله على غير جهة السببية يحترز من مسألة الوجود، فإنه في السببية يلزم من وجود السبب وجود المسبب، وفي الشرطية لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. هذا معنى قول المصنف على غير جهة السببية. نعم.
قال: كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما.
كالإحصان شرط للرجم، فإذا انتفى الإحصان فكان الزاني بكرا فإن الرجم ينتفي. وحولان الحول شرط لوجوب الزكاة، فإذا انتفى حولان الحول انتفى وجوب الزكاة. نعم.
وهو عقلي.
يذكر المصنف رحمه الله أنواع الشرط، أنواع الشرط. نعم.
وهو عقلي.
نعم.
كالحياة للعلم.
هذا النوع الأول، وهو الشرط العقلي، أي الذي يحكم به العقل، الذي يحكم به العقل ويدركه العقل، كاشتراط الحياة للعلم، كاشتراط الحياة للعلم. فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، إذا انتفت الحياة انتفى العلم، وهذا شرط عقلي. نعم.
ولغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه.
النوع الثاني من أنواع الشروط اللغوي، أي ما كان باستعمال أساليب اللغة ويسمى شرط التعليق، بأن يعلق شيء بشيء بأداة من أدوات الشرط، أن يعلق شيء بشيء بأداة من أدوات الشرط، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا شرط لغوي. نعم.
وشرعي كالطهارة للصلاة.
هذا النوع الثالث من أنواع الشروط، وهو الشرط الشرعي، الذي جعله الشرع شرطا، الذي جعله الشرع شرطا، كاشتراط الطهارة للصلاة، واشتراط الرضا لصحة البيع، ونحو ذلك. نعم.
قال: وعكسه المانع.
أي عكس الشرط في تأثيره المانع، وهذا الرابع من الأحكام الوضعية. العكس هنا من جهة التأثير، من جهة التأثير. نعم.
المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.
أي أن تأثير المانع من جهة وجوده يؤثر في الانتفاء. الشرط إذا انتفى انتفى ما علق عليه، انتفى المشروط، وأما المانع فإذا وجد انتفى ما جعل ذلك له مانعا، فهو ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم، ما يلزم من وجوده انتفاء الحكم. نعم.
قال: ونصب هذه الأشياء مفيدة مقتضياتها حكم شرعي.
نعم. فالخطاب الوضعي حكم شرعي، فالحكم الشرعي كما قدمنا سابقا قسمان: حكم تكليفي هو المقصود، وحكم وضعي خادم لذلك المقصود، خادم لذلك المقصود. والكل حكم شرعي، أي من أحكام الله عز وجل. نعم.
قال: إذ لله تعالى في الزاني حكمان، وجوب الحد وسببية الزنا له.
إذ لله تعالى في الزاني حكمان، تكليفي ووضعي، تكليفي ووضعي. أما التكليفي فوجوب الحد، وأما الوضعي فكون الزنا سببا للحد، فكون الزنا سببا للحد. وكلها أحكام لله عز وجل. هذه الأربعة، أعني العلة والسبب والشرط والمانع، اتفق العلماء على أنها أحكام وضعية، على أنها أحكام وضعية، ولذلك المصنف ذكرها وأعقبها بهذا الكلام. ثم سيذكر لواحق اختلف العلماء في كونها أحكاما وضعية، والراجح أنها أحكام وضعية. نعم.
قال رحمه الله: ثم هنا أمور، أحدها الصحة.
الصحة، وهذا أيضا على الراجح حكم وضعي، حكم وضعي، يعرف به العبد صحة عمله، يعرف به العبد صحة عمله، فهذا يعقب العمل، هذه علامة تعقب العمل من جهة الظاهر، من جهة الظاهر. والصحة، والصحة في اللغة السلامة، الصحة في اللغة السلامة. والصحيح ما تترتب آثار فعله الشرعية عليه. ما هو الصحيح شرعا؟ ما تترتب آثار فعله الشرعية عليه. فإذا ترتبت الآثار الشرعية على الفعل كان صحيحا. نعم.
قال: في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء.
أي أن الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وبرئت به الذمة في العبادات الواجبة، وسقط به الطلب في العبادات المستحبة. انتبهوا يا إخوة، العبادات عندنا قسمان لا ثالث لهما: إما عبادة واجبة والصحيح منها يعني ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وبرئت به الذمة، والنوع الثاني عبادات مستحبة والصحيح منها ما سقط به الطلب، ما سقط به الطلب لأنها ليست واجبة في الذمة. وانظر قول المصنف رحمه الله: وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. هذا التعريف يا إخوة غير جامع، غير جامع. لما جعل ما الذي جعله غير جامع؟ أنه قال في سقوط القضاء، وهذا خاص بالعبادات الواجبة، هذا خاص بالعبادات الواجبة، وأما العبادات المستحبة فلا تدخل هنا. نعم.
وقيل موافقة الأمر.
وقيل موافقة الأمر، أي فعل العبادة مع ظن المكلف أنه امتثل الأمر، فعل العبادة مع ظن المكلف أنه امتثل الأمر، وهذا عند المتكلمين. يا إخوة، لو أن إنسانا ظن أنه على وضوء، ظن أنه على وضوء، فدخل المسجد وصلى مع الناس، وبعد أن سلم تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ، تذكر أنه أحدث ولم يتوضأ. على المعنى الأول لا تكون صلاته صحيحة، وعلى المعنى الثاني تكون صلاته صحيحة، لأنه عندما صلى كان يظن أنه امتثل الأمر، ما كان يعلم أنه لم يتوضأ. فهذا الفرق بين التعريفين. نعم.
قال: ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته.
يعني لا يرد على هذا التعريف، أعني موافقة الأمر، الحج الفاسد لعدم موافقته، لأنه لا يوافق الأمر. نعم.
فصلاة المحدث يظن الطهارة صحيحة على الثاني دون الأول.
والذي يظهر والله أعلم أن المراد هنا من جهة الثواب، من جهة الثواب لا من جهة الطلب، فإن الكل متفقون على أنه إن علم أنه كان محدثا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. وإنما القضية إذا فعل حتى فرغ من الصلاة وهو يظن الطهارة، هل يثاب عليها ثواب الصلاة أو لا؟ من قال إنها صحيحة قال يثاب عليها ثواب الصلاة، يثاب عليها ثواب الصلاة، ومن قال إنها ليست صحيحة قال يثاب على الخير الذي فعله، يثاب على الخير الذي فعله في ظنه لا على الصلاة. نعم.
قال: والقضاء واجب على القولين.
نعم.
والبطلان يقابلها على الرأيين.
البطلان يقابل الصحة، وهذا الثاني من أنواع الحكم الوضعي التي اختلف فيها هل هي أحكام وضعية. البطلان يقابلها على الرأيين، يعني في التعريف الأول يكون الباطل وقوع الفعل غير كاف في إسقاط القضاء، أو وقوع الفعل غير مسقط للقضاء. يكون الباطل على التعريف الأول وقوع الفعل غير مسقط للقضاء، وعلى الثاني يكون وقوع الفعل غير موافق للأمر، غير موافق للأمر. هذا معنى قوله يقابلها على الرأيين. نعم.
قال: وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها.
أي الصحة في المعاملات والعقود ما ترتبت آثاره المقصودة عليه، ما ترتبت آثاره المقصودة عليه. نقول هذا البيع صحيح، أي يترتب عليه الملك وصحة التصرف ونحو ذلك. نعم.
والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها.
إذن لابد أن نقول وفي المعاملات الباطل يقابل ذلك، فالباطل في المعاملات هو عدم ترتب الآثار المقصودة عليها، عدم ترتب الآثار المقصودة عليها. نعم.
وعند الحنفية لا
أعداد. نعم.
والبطلان والفساد مترادفين يقابلانها.
والبطلان والفساد، والفساد مترادفين يقابلانها، يعني يقابلان الصحة. والبطلان والفساد، بعضهم يظن أن الشيخ أخطأ، فالمفروض أن يقول والبطلان والفساد مترادفان. هذا لو أراد الخبر عن هذا، وهو لم يريد الخبر عن هذا، وإنما قال والبطلان والفساد حال كونهما مترادفين يقابلان الصحة، يقابلان الصحة. والفساد والبطلان مترادفان عند الجمهور، فهما اسمان لشيء واحد. نعم.
وعند الحنفية لا ترادف، وفرقوا بينهما بما سبق.
بأن الباطل ما توجه النهي عنه لذاته، وأن الفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه. أن الباطل ما توجه النهي عنه لذاته، والفاسد ما توجه النهي عنه لوصفه. نعم.
قال الثاني.
الثاني أي بعد الصحة والفساد الثاني، وهذا الثاني يا إخوة متعلق بالعبادة التي لها وقت مقدر. إذن قيدناه بقيدين، الأول العبادة فأخرجنا المعاملات، والثاني التي لها وقت مقدر فأخرجنا العبادة التي ليس لها وقت مقدر. أخرجنا العبادة التي ليس لها وقت مقدر. نعم.
قال الأداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا.
الأداء فعل العبادة، فعل المأمور به يعني فعل العبادة في وقته المقدر له شرعا، في وقته المقدر له شرعا. نحن قبل قليل صلينا الفجر بعد دخول وقت الفجر، فهذا أداء لصلاة الفجر، أداء لصلاة الفجر. نعم.
والإعادة فعله فيه ثانيا لخلل في الأول.
والإعادة فعله فيه يعني في الوقت ثانيا يعني سبقه أولا لخلل في الأول، لخلل في الأول. فلو أن إنسانا صلى الفجر ثم بعدما سلم تبين له أنه كان محدثا، فقام وتوضأ وصلى في الوقت، نقول هذه إعادة، هذه إعادة. وستفهمون مباشرة أن الإعادة خاصة بالواجب الموسع، أن الإعادة خاصة بالواجب الموسع، أما العبادة المضيق وقتها فليس فيها إعادة، مثل الصوم يا إخوة، مثل صوم رمضان ليس فيه إعادة، لأنه في رمضان لا تفعل الصوم إلا أداء، فإذا تبين الخلل في الأداء فإنك لا تستطيع أن تعيد الصوم في نفس اليوم. إذن الإعادة خاصة بالواجب الموسع. نعم.
قال والقضاء فعله خارج الوقت لفواته فيه.
القضاء فعله أي فعل المأمور به أي فعل العبادة خارج الوقت لفواته فيه، فإذا أدى المكلف العبادة خارج وقتها بعده، لأن الذي قبله لا يسمى قضاء ولا يسمى فعلا للعبادة أصلا. فلو أن الإنسان صلى الظهر في وقت الضحى نقول ما فعل الظهر أصلا، ما فعل الظهر أصلا شرعا، وإنما المقصود إذا فعله خارج الوقت أي بعد الوقت لفواته في الوقت، لفواته في الوقت. نام عن صلاة الفجر ما استيقظ إلا وقد طلعت الشمس فصلى الفجر، فهذا قضاء، هذا قضاء. نعم.
قال لعذر أو غيره.
لعذر أو غيره يعني أن فواته في الوقت قد يكون لعذر كمن نام، وقد يكون لغير عذر كمن تعمد جالس يشاهد المباراة وما قام يصلي حتى خرج الوقت، هذا قد فعل حراما وعرض نفسه للخطر العظيم. لكن هل يجب عليه القضاء الذي عليه الجماهير؟ نعم. ولذلك المصنف قال لعذر أو غيره، إشارة إلى هذه المسألة، لأن بعض العلماء قالوا إذا فاته فعل المأمور به في الوقت لغير عذر لا يجب عليه القضاء لأنه لا ينفعه، لكن الراجح أنه يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، وعليه أن يستغفر الله مما فعل. يعني الفرق بين المعذور وغير المعذور أن المعذور لم يفعل حراما، أما غير المعذور فقد فعل حراما، فعليه القضاء مع التوبة، عليه القضاء مع التوبة. نعم.
وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر.
هذا قول لبعض الأصوليين، يقولون ما فات لعذر فهو أداء ولو في خارج الوقت، ما فات لعذر فهو أداء ولو في خارج الوقت، لأنه معذور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. جاء في بعض الروايات: فذاك وقتها، أي في حقه، فذاك وقتها أي في حقه. قالوا فيكون فعله أداء. نعم.
قال: كالحائض والمريض والمسافر.
كالحائض والمريض والمسافر، يعني في الصوم. فالحائض لا تؤدي الصوم وإنما تقضيه، وإنما تقضيه. فقالوا هؤلاء وقت صيام الحائض أيام حيضها هو بعد رمضان، فيكون صومها أداء لا قضاء. وكذلك المسافر والمريض. نعم.
قال: كالحائض والمريض والمسافر يستدركون الصوم لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه.
يعني الحائض يا إخوة لو تركت الصوم أيام حيضها وماتت أثناء ذلك فإنه لا يقال إنها عصت بترك الصوم، بل ماتت طاهرة، وتركها للصوم كذلك المسافر لو أنه سافر وترك الصوم ومات وهو تارك للصوم فإنه لا يقال إنه مات عاصيا، لا يقال إنه مات عاصيا، لأنه أخذ برخصة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا.
رد بأنه ما دام أنه في خارج الوقت فهو قضاء، غير أن المعذور غير مأزور، وغير المعذور مأزور. ويدل لذلك أن العلماء مجمعون على وجوب نية القضاء عليه. الحائض يا إخوة بعد انتهاء رمضان إذا أرادت أن تصوم يجب أن تنوي القضاء، يجب أن تنوي القضاء، يجب أن تنوي الفرض الذي عليها، والفرض الذي عليها هو القضاء، فرض الذي عليها هو القضاء. وكذلك المسافر الذي أفطر في سفره، والمريض الذي أفطر لمرضه، وهذا محل إجماع. وما دام أن العلماء مجمعون على وجوب نية القضاء فهو قضاء، فهو قضاء، إذ لو كانوا يرون أنه أداء لقالوا أو قال بعضهم ينوي الأداء. نعم.
وبقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم.
هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه نص في المسألة، فإن المرأة سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، فسمته قضاء ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي نؤمر فيقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع فكلاهما يقضى.
نعم. يعني أنه بعد خروج الوقت ثبتت العبادة في الذمة أن يطالب بها الإنسان في ذمته. ليس المقصود يا إخوة بالثبوت في الذمة هنا يعني المطالبة الأصلية، وإنما المقصود تعلقت بالذمة، تعلقت بالذمة، مثل الدين، مثل الدين ثابت في الذمة يجب قضاؤه. وكذلك هذه العبادة إذا فات وقتها تثبت في الذمة فيجب قضاؤها. نعم.
قال: وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء.
فعل الزكاة بعد تأخيرها عن وقت وجوبها لا يسمى قضاء، لأن وقتها هنا غير مقدر، وقتها غير مقدر. وقد ذكرنا أن هذه الثلاثة الأداء والإعادة والقضاء خاصة بما له يعني وقت مقدر، وأما ما ليس له وقت مقدر فهو أداء فقط، فهو أداء. وأيضا قضاء الصلاة الفائتة بعد فوات وقت قضائها. يعني يا إخوة، واحد من المسلمين نام عن صلاة الفجر، استيقظ على وقت الدوام، ما صلى، مع أنه يجب عليه أن يصلي إذا ذكر. وذلك يا إخوة من أخطاء بعض الناس أنه يستيقظ بعد طلوع الشمس، فإذا رأى أن الشمس طلعت قال أكمل النوم بعدين أصلي. هذا انتقل من معذور إلى مأزور. نومك كان عذرا ما دمت لم تفرط فيه، فلما استيقظت وعلمت بالوقت نومك صار معصية وصرت مأزورا للحديث الذي ذكرنا. فلو أنه لما استيقظ وقد اقترب وقت الدوام قال صلي بعدين وذهب للدوام ثم صلى في الدوام، صلاته في الدوام لا يقال إنها قضاء للقضاء، لا يقال إنها قضاء للقضاء، لأن هذا يمتنع، وإنما هي قضاء، وإنما هي قضاء. نعم.
قال رحمه الله: الثالث.
الثالث بعد الصحة والفساد، وهذه القسمة الثلاثية ما يذكره. نعم.
العزيمة.
نعم.
لغة القصد المؤكد.
نعم، العزيمة في اللغة القصد المؤكد، والعزم هو القصد المؤكد الجازم، القصد المؤكد الجازم. نعم.
وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض.
العزيمة في الشرع الحكم الثابت، يعني من الأحكام الأربعة: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. الواجب والمستحب فعلهما عزيمة، والمحرم والمكروه تركهما عزيمة، تركهما عزيمة. بمعنى أن أكثر العلماء يرون أن العزيمة ليست خاصة بالواجب والمحرم، بل تدخل الواجب والمستحب وتدخل المحرم والمكروه، لدليل شرعي، يعني الحكم الشرعي، الحكم الشرعي خال عن معارض، يعني يستدعي الترخيص، يستدعي الترخيص. يا إخوة، دخل علينا وقت الظهر ونحن في بلادنا يجب علينا أن نصلي الظهر 4 ركعات. لما؟ لأن الله أوجب علينا أن نصلي الظهر 4 ركعات، ولم يكن عندنا معارض يستدعي الترخيص بالقصر، لكن لو كان الواحد منا مسافرا فإنه لا ينطبق عليه هذا لوجود معارض يستدعي الترخيص. نعم.
قال: والرخصة لغة السهولة.
نعم، الرخصة لغة السهولة. نعم.
وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
نعم، ما ثبت على خلاف دليل شرعي كان يقتضي العزيمة لمعارض الراجح، أي لدليل اقتضى الترخيص. ما ثبت على خلاف دليل شرعي كان يقتضي العزيمة لمعارض الراجح، أي لدليل اقتضى الترخيص. يعني يا إخوة، الثابت أن صلاة الظهر تصلى 4 ركعات، هكذا دلت الأدلة. فإذا طلب من المكلف أو أذن للمكلف أن يصلي الظهر 2 ركعة للدليل الذي دل على القصر فهذه رخصة، فهذه رخصة. فعلمنا من هذا أن الرخصة تسبقها عزيمة، وأن العزيمة لا تلازمها الرخصة، أن الرخصة تسبقها عزيمة وأن العزيمة لا تلازمها الرخصة. بمعنى آخر، لكل رخصة عزيمة وليس لكل عزيمة رخصة، ليس لكل عزيمة رخصة. نعم.
وقيل: استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.
لا بد من زيادة لعذر. استباحة المحظور أي الممنوع، والممنوع إما ترك الواجب وإما فعل الحرام، إما ترك الواجب وإما فعل الحرام، مع قيام السبب الحاضر، مع قيام السبب الحاضر. فالسبب الحاضر قائم، لم ينسخ الحكم لكن لعذر، لكن لعذر، لأن من استباح المحظور مع قيام السبب الحاضر لغير عذر فهذا عاصي، فهذا عاصي. وإنما المرخص له من يستبيح المحظور مع قيام السبب الحاضر لعذر. يا إخوة، أكل الميتة حرام، طيب، المضطر له أن يأكل الميتة، هل تغيرت الميتة أو هي ميتة؟ هي ميتة، إذن سبب الحظر موجود. ولذلك لو جاءنا شخصان أحدهما مضطر يكاد أن يموت ولا يجد إلا هذه الميتة، والآخر شبعان وغير مضطر، نقول للشبعان لا تأكل، الشبعان يعني من الشبع وليس الشيخ محمد الشبعان، نقول له لا تأكل منها، ونقول للمضطر كل منها، وهي واحدة، وهي واحدة في حق الاثنين، ما الفرق؟ هذا معذور وهذا غير معذور. إذن يستبيح المعذور المحظور مع وجود العلة المانعة للحظر، العلة المانعة للحظر، الميتة ميتة لكن المعذور يستبيحها، يستبيحها لوجود العذر، لوجود العذر. نعم.
قال: فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة.
نعم، ما لم يخالف دليلا يقتضي العزيمة لا يسمى رخصة، فعل المباحات لا يسمى رخصة، سقوط صوم النافلة، سقوط صوم النافلة لا يسمى رخصة. أنا ما صمت الخميس أمس، ما صمت، أنا ما صمت الخميس أمس، سقط عني صيام يوم الخميس، لا يقال إنه رخصة، لا يقال إنه رخصة. وفهمنا من هذا أن العزيمة تتعلق بالأحكام الأربعة كما قلنا: الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. أما الرخصة فتتعلق بحكمين: الواجب والمحرم. الواجب والمحرم، نعم.
قال: وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازة.
نعم، الله عز وجل خفف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن أسقط عنها الإصر والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلها، وهذا في الحقيقة ليس رخصة، لأن هذا لم يجب علينا، لم يجب علينا، لم يكن عزيمة في حقنا، بل منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم والأمر كذلك، والأمر كذلك، لكن هو رخصة بالنسبة للأمة إلى الأمة، بالنسبة للأمة إلى الأمة، بالنسبة للمسلمين إلى اليهود هو رخصة، لأنه كان في حق اليهود عزيمة وسقط في حق المسلمين، ولذلك قال رخصة مجازا، لأنه ليس بالنسبة للمسلمين أنفسهم، وإنما بنسبة أمة إلى أمة هو رخصة. نعم.
وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة.
يعني ما أخرج من العام إن اختص بصورة لمعنى قاصر لا يوجد في صور أخرى، لا يوجد في صور أخرى، كالأب له الرجوع في هبته شرعا، الحكم العام أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ثبوتها، لا يجوز الرجوع في الهبة بعد ثبوتها، ولكن الأب له أن يرجع في هبته ولو بعد 5 سنين ولو بعد 6 سنين، فاختص الأب بالرجوع إلى الهبة. لماذا اختص الأب بالرجوع إلى الهبة، بالرجوع في الهبة؟ لكونه والدا، وقلت لكونه والدا ولم أقل لكونه أبا، لأن الراجح أن الأم كالأب، أن الأم كالأب، وإذا قلنا لكونه والدا ليعم المعنى الأب والأم. هل هذا المعنى يوجد في الأخ؟ الأخ ما يكون والدا. هل يوجد في غير الأب والأم؟ لا. وما دام أنه لا يوجد في غير الأب والأم فليس برخصة، فليس برخصة. نعم.
وإلا كان رخصة.
نعم، وإلا كان رخصة، يعني إذا كان المعنى الذي اختص به العام أو اختص به هذا أو خص به هذا من العام يوجد في غير المرخص له كان رخصة. يعني مثلا يا إخوة، العراية، العراية أول ما شرعت للمحتاجين، لمن يحتاج أن يأكل الرطب وليس عنده ما يشتري به، وليس عنده ما يشتري به، ثم عم حكمها، ثم عم حكمها، وهي مخصوصة من بيع المزابنة، مخصوصة من بيع المزابنة، ولكن المعنى الذي خص به ذلك لم يقتصر على المحتاجين بل رخص للعموم، فهذا يسمى رخصة. نعم.
قال: وإلا كان رخصة كالعراية المخصوصة من بيع المزابنة.
نعم.
وإباحة التيمم رخصة إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو زيادة ثمن، وإلا فلا لعدم قيام السبب.
مقصود المصنف أن من الأحكام ما يكون رخصة في حال ولا يكون رخصة في حال، فالتيمم رخصة إن كان مع وجود الماء، إن كان مع وجود الماء. إنسان عنده ماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، عنده حساسية من الماء، على أعضاء الوضوء حروق ستلتهب لو استعمل الماء، هنا التيمم في حقه رخصة، لأن الماء موجود فهو يستبيح المحظور مع قيام الحاضر. أما إذا كان التيمم لعدم الماء فإن التيمم حكم مستقل وليس رخصة، إن التيمم حكم مستقل وليس رخصة، لأن قلنا يا إخوة الرخصة مع عزيمة، يترك الإنسان العزيمة للعذر. الذي ما عنده ماء ما في حق عزيمة غير التيمم، فحكمه التيمم أصلا، حكمه التيمم أصلا فلا يسمى رخصة. نعم.
قال والرخصة قد تجب كأكل الميتة عند الضرورة وقد لا تجب ككلمة الكفر.
نعم، هنا يشير إلى حكم فعل الرخصة. الأصل في الرخصة أنها تيسير يعود إلى اختيار المكلف. مثلا يا أخوة في السفر للمكلف أن يفطر تيسيرا عليه، ولكن له أن يصوم، له أن يصوم ويصح صومه، والنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، لكن قد تجب الرخصة، قد تجب الرخصة، وذلك إذا كان يترتب على تركها محظور، إذا كان يترتب على تركها محظور كأكل الميتة. فإن الإنسان لو ترك أكل الميتة حال كونه مضطرا سيترتب على ذلك أن يموت من غير مصلحة راجحة استدعت ذلك، لأن إنسانا قال أنا مضطر لكن لن آكل هذه الميتة. أعوذ بالله، لو أن إنسانا غص كاد يموت ما وجد قريب إلا خمر وقدموا له الخمر ليبتلع الغصة وأبى أن يشرب الخمر حتى مات، هذا عاصم، لأن الرخصة هنا صارت في حقه واجبة، لأنه يترتب على تركها محظور من غير مصلحة راجحة. وقولنا من غير مصلحة راجحة احتراز مما لو كان يترتب على ذلك محظور، وهو إلقاء النفس بالتهلكة مثلا لمصلحة راجحة، لمصلحة راجحة، مثل ما لو هدد عالم بالقتل ليترك شيئا من الدين فخاف على الناس أن يرق دينهم لذلك، ورجى أنه إن ثبت يقوى دين الناس، وعلى هذا خرج العلماء قول الغلام للملك في مسألة سورة البروج: إن أردت أن تقتلني فقل بسم الله رب هذا الغلام أثناء الربي، فلما فعل كان يرميه ما يموت، لما فعل قال بسم الله رب هذا الغلام ورماه مات، فآمن الناس لأن الملك أقام البرهان لهم أن كلام الغلام صحيح، هذا لمصلحة راجحة. ومنه ثبات الإمام أحمد في زمن محنة القول بخلق القرآن حفاظا على دين الناس، حفاظا على دين الناس. نعم.
وقد لا تجب ككلمة الكفر.
نعم، قد لا تجب ككلمة الكفر، لو أكره الإنسان على كلمة الكفر فله أن يقولها وله أن يصبر، هذا يجوز وهذا يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ إن كان تترتب على ذلك مصلحة فالأفضل أن يصبر، وإن كان لا تترتب على ذلك مصلحة فالأفضل أن يقولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. نعم.
ويجوز أن يقال: التيمم وأكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة، باعتبار الجهتين.
نعم، أكل الميتة رخصة من جهة التيسير بإخراجها من المحرم، وعزيمة من جهة وجوب الأكل، من جهة وجوب الأكل. التيمم رخصة إذا كان الماء موجودا من جهة الترخيص بترك الماء إلى التراب، وعزيمة من جهة أنه يجب ما دمت لا تستطيع أن تستعمل الماء فيجب عليك أن تتيمم. كأن قائلا قال: وقد قيل كيف تقولون إن الرخصة واجبة، وهذا تناقض، الترخيص لا يتفق مع الوجوب. قال: لا، عندنا الآن رخصة وعزيمة، هي من جهة كونها تيسيرا رخصة، ومن جهة كونها واجبة عزيمة، فانفكت الجهة، انفكت جهة الترخيص عن جهة الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: الفصل الرابع في اللغات، وهي جمع لغة.
هذا الفصل الرابع من الفصول التي هي مقدمة لأصول الفقه، وهو في اللغات. وذلك يا إخوة أن أصول الفقه مستمد من اللغة، كثير من قواعد الأصول مستمدة من لغة العرب. ومن جهة أخرى أن أصول الفقه يتعلق بكيفية استنباط الأحكام، والأحكام إنما تستنبط من القرآن والسنة، وهما بلسان عربي مبين. فلا بد للأصولي من أن يكون عنده إلمام باللغة بالمقدار الذي يحتاج إليه. ومن هنا يتعرض الأصوليون لبعض مباحث اللغات. نعم.
قال: وهي جمع لغة، وهي الألفاظ الدالة على المعاني النفسية.
نعم، أي أن اللغة هي الألفاظ التي يعبر بها المتكلم عن مراده، هي الألفاظ التي يعبر بها المتكلم عن مراده، وهذه قد تكون بالعربية، وقد تكون بالعبرية، وقد تكون بالإنجليزية، وقد تكون بالفرنسية، وقد تكون بالهوسة، وقد تكون باليوربا، أو ما أدري ماذا يقولون، فهي مختلفة باختلاف ألسنة الناس. ولهذا قال المصنف: نعم،
واختلافها لاختلاف أمزجة الألسنة، لاختلاف الأهوية،
اختلاف لغات الناس سببه اختلاف أمزجة الناس، أي أمزجة أهل اللسان أهل اللغة. فبعض الناس مزاجهم ارتفاع الصوت، فتجد الغالب على لغتهم ارتفاع الصوت، وبعض الناس مزاجهم الهدوء، فتجد الغالب على لغتهم الهدوء ورخاوة الحروف، ورخاوة الحروف. بعض الناس مزاجهم رقيق، فيهم رقة، فتجد في لغتهم رخاوة، تجد في لغتهم يعني رخاوة. وذلك يقولون: اللغة الفرنسية أرق من اللغة الإنجليزية، لأن مزاج كما يقول مزاج أهل فرنسا الرقة وكذا، فحروفهم يعني أحيانا لا تكاد تسمع، أحيانا لا تكاد تسمع. أيضا مزاج أهل البحر يختلف عن مزاج أهل البر. مزاج الناس الذين يعيشون بين الجبال غير مزاج الناس الذين يعيشون في صحراء واسعة. هذه الأمزجة تجد أنها تؤثر في صفات اللغة، فصفة لغة كل قوم ستجد أنها توافق أمزجة أولئك القوم، حتى في اللغة الواحدة، حتى في اللغة الواحدة. أهل المدن غير أهل الصحراء والبر والبعد عن المدينة. وذلك ذلك الشاعر الذي لما جاء إلى الخليفة لما دخل عليه يمدحه، يعني قال ماذا قال؟ يعني معنى كلام كأنك كلب في حفظك للود وأنت كالكلب في حفظك للود وكالتيس في قراعك للخطوب. خاطب الخليفة يقول أنت كالكلب في حفظك للود وكالتيس في قراعك للخطوب. هو ما عنده إلا كلب يحرس غنمه وغنم. فقال لهم الخليفة اتركوه، وجلس في بغداد وكذا. بعد شهر جاء الخليفة وألقى قصيدة، قال عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
نعم. قال لاختلاف الأهوية والطبائع.
لاختلاف الأهوية يعني لاختلاف الأجواء، الأجواء تختلف معها الأمزجة، الأجواء تختلف معها، فالأجواء الحارة غير الأجواء الباردة وهكذا. وطبائع الأمكنة كذلك، اختلاف طبائع الأمكنة تؤثر في أهلها، فطبيعة أهل الجبال تختلف عن طبيعة أهل الصحراء وهكذا. والمقصود أن هذا يؤثر في اللغات أصلا أو وصفا، يؤثر في اللغات أصلا أو وصفا. نعم.
قال ثم هنا أبحاث.
نتوقف الآن 6:05 أو 6:07، نتوقف لمدة 10 دقائق إن شاء الله حتى ترتاحوا، لأن الأصول يحتاج إلى راحة ثم معاودة. والأصول علم نافع إن فهم، لكنه يحتاج إلى صبر. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين يذكر أنه لما كان الشيخ ابن سعدي رحمه الله يدرس قواعد ابن رجب، وقواعد ابن رجب فيها صعوبة، يذكر أن الطلاب بدأوا ينسلون حتى بقي الشيخ ابن عثيمين حتى أكمل الكتاب مع شيخه ابن سعدي. فلقيه الشيخ بعد ذلك فأدخل يده في جيبه وأخرج تفاحة وأعطاها لابن عثيمين رحمه الله مكافأة على أنه أتم الكتاب معه. قال الشيخ وأنا ما أعرف التفاح. قال قلت له ما هذا؟ قال تفاح. قلت كيف أفعل به؟ أطبخه كذا؟ قال لا، قطعه وكله. فالمقصود أن العلم يحتاج إلى صبر، ومن لا يصبر لا يحصل. وأن تلزم العلم الذي تعودت عليه لن تزداد علما. بعض طلاب العلم يدورون في علم واحد اعتادوا عليه لأن صار سهل عليهم. نعم حافظ على الموجود واطلب الزيادة، واطلب الزيادة. أيضا المقصود يا إخوة أن نتذكر نعم الله علينا. هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس ببعيد عنا، يقول ما أعرف التفاح، أول مرة في حياته يرى التفاح. نحن أفقرنا ولله الحمد والمنة يعرف أنواع الفواكه. فنشكر الله على هذه النعم، بارك الله فيك.